إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد انتهينا في لقائنا قبل هذه الإجازة القصيرة إلى سياق ما روي بما أرى الله أو أسمع من عذاب القبر في الصحابة والتابعين ومن بعدهم ليزدادوا إيمانا وعلى ربهم يتوكلون. انتهينا من هذا السياق، ووعدنا أننا سنذكر بعض الأشياء المهمة التي ذكرها الشيخ الأشقر حفظه الله، وذلك في كتابه القيامة الصغرى، فقد ذكر بعض المباحث المتعلقة بالقبر وما يكون فيه، وذلك من صفحة 41 إلى صفحة 72. فنذكر شيئا مما ذكره. وكما تعلمون كتب الشيخ حفظه الله كتب نافعة في هذا الباب، فذكر مبحثا حول هول القبر وفظاعته، فقد عرفنا شيئا من ذلك، وذكر ظلمة القبر، فالقبر له ظلمة، ودليله لما ماتت هذه المرأة التي كانت تقوم المسجد ولم يعلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم بموتها فدفنوها، فذهب النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى قبرها وصلى عليها، ثم قال: إن هذه القبور مليئة ظلمة على أهلها، وإن الله عز وجل منورها لهم بصلاة عليهم. وأيضا مما ذكره ما يتعلق بضمة القبر، وهذه الضمة أيها الإخوة لا ينجو منها أحد، كبيرا كان أو صغيرا، صالحا كان أو طالحا، وكلنا يعرف سعد بن معاذ الذي اهتز لموته عرش الرحمن، ومع ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: هذا الذي تحرك له العرش وفتحت له أبواب السماء وشهده 70,000 من الملائكة لقد ضم ضمة ثم فرج عنه، لقد ضم ضمة ثم فرج عنه. هذا صححه الشيخ الألباني رحمة الله عليه. وأيضا مما يدل على أن ضمة القبر لازمة لكل إنسان أن الصبيان لا ينجون منها، أن الصبيان لا ينجون منها. ففي مسند الطبراني عن أبي أيوب الأنصاري بإسناد صحيح عن أنس أن الرسول صلى الله عليه وآله وسلم قال: لو أفلت أحد من ضمة القبر لنجا هذا الصبي، لنجا هذا الصبي. هذا صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع. وكذلك ذكر فتنة القبر وما يكون فيه من سؤال الملكين، وهذا عرفناه. ثم قال: هل يفتن الكافر في قبره؟ هل الكافر يسأل أم أن السؤال فقط يكون لهذه الأمة بما فيها منافقوها، بما فيها منافقوها؟ ورجح يعني ناقلا عن بعض العلماء أن السؤال عام وليس خاصا بهذه الأمة. وقد مر علينا يعني في حديث البراء الطويل وأما الكافر وفي لفظ آخر وأما الإيش وأما المنافق وأما المنافق. فإذا السؤال في القبر يعني عام. شيء آخر قال: هل يفتن غير المكلفين؟ هل يفتن غير المكلفين؟ قال: الفتنة عامة لجميع المكلفين إلا الأنبياء فقد اختلف فيهم. وهذا ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية في الفتاوى، ذكره على هذا الاختصار: الأنبياء اختلف فيهم هل يسألون أو لا. قال: وإلا الشهداء والمرابطين ونحوهم ممن جاءت النصوص دالة على نجاتهم من الفتنة. قال: واختلف في غير المكلفين من الصبيان والمجانين، فذهب جمع من العلماء إلى أنهم لا يفتنون، وقال آخرون بل يفتنون. ويدل على هذا الثاني أنهم يفتنون أن أبا هريرة رضي الله عنه صلى على صبي فكان مما دعا فيه: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر. وقد ذكرنا لكم أن هذا يعني إسناده صحيح، رواه عبد الله ابن أحمد في كتاب السنة، والصواب وقفه ولا يصح مرفوعا: اللهم قه عذاب القبر وفتنة القبر. ويكون هذا القول أيها الإخوة أن الصبيان يسألون في قبورهم يكون موافقا لامتحانهم في عرصات القيامة، يكون موافقا لامتحانهم في عرصات القيامة. فإن الصبيان الذين لم يبلغوا الحلم يعني يمتحنون في عرصات القيامة. ثم ذكر أيضا مبحث في عذاب القبر ونعيمه، وبين أن الأحاديث في ذلك متواترة، وقد عرفنا هذا، ولا ينكرها إلا الملاحدة أو أهل البدع الذين ينكرون هذه الأحاديث المتواترة. ثم ذكر سماع الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصوات المعذبين، وهذا أيضا ذكرناه. وقال: سماع غير الرسول أصوات المعذبين، سماع غير الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أصوات المعذبين. ونقلنا لكم في المرة الماضية قول شيخ الإسلام ابن تيمية قال: قد يكشف لكثير من أبناء زماننا يقظة ومناما ويعلمون ذلك ويتحققونه، وعندنا من ذلك أمور كثيرة، وعندنا من ذلك أمور كثيرة. ثم ذكر صفة نعيم القبر وعذابه، وهذا أيضا بيناه. قال: هل يعذب المسلمون في قبورهم؟ قال القرطبي، قال أبو محمد عبد الحق وهو الإشبيلي: اعلم أن عذاب القبر ليس مختصا بالكافرين ولا موقوفا على المنافقين، بل يشاركهم فيه طائفة من المؤمنين، وكل على حاله من عمله وما استوجبه من خطيئته وزلله، وما استوجبه من خطيئته وزلله. فإذا هذا يعني مما يعني نستحضره، الواحد منا لا يقول يعني عذاب القبر هذا للكفار والمنافقين، وإنما عذاب القبر له أسباب. ثم ذكر يعني مطلبا في أسباب عذاب القبر، وبين أن هذه الأسباب يعني أسباب مجملة وأسباب مفصلة. الأسباب المجملة مثل معصية الله ورسوله، مثل عدم اتباع سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ضعف الإيمان، هذه مجملة. ثم ذكر أسبابا مفصلة وهي التي يعني جاء النص على أنها سبب لعذاب القبر. فمن ذلك 1 و2: عدم الاستتار من البول والنميمة كما جاء في الحديث، عدم الاستنزاف من البول والنميمة، هذه من أسباب عذاب القبر. الثالث الغلول، والغلول بأوسع معانيه، فكل من أخذ شيئا بغير حقه فقد غل، هذا غلول. الرابع والخامس والسادس والسابع قال الكذب وهجر القرآن والزنا والربا كما جاء في حديث سمرة في هذه الرؤية، في هذه الرؤية الطويلة، الكذب وهجر القرآن والزنا والربا، فهذه من أسباب عذاب القبر. ثم ذكر قال حبس المدين في قبره بدينه، حبس المدين في قبره بدينه كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنه مأسور بدينه عن الجنة، إنه مأسور بدينه عن الجنة. ثم ذكر عذاب الميت ببكاء الحي، هل الميت إذا بكي عليه هل يعذب؟ وذكر يعني مذاهب العلماء في هذا، فمثلا البخاري قال باب قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يعذب الميت ببعض ما ينه عليه، ببعض ليش؟ لأنه ليس كل بكاء يكون سببا للإيش؟ للعذاب. البكاء الذي هو الرحمة لا يكون سببا للعذاب، وأما البكاء مع العويل ومع لطم الخدود وشق الجيوب فهذا هو الذي، هذا الذي يعذب يعني به الميت. فلأجل هذا قال البخاري ببعض ما ينح عليه. قال إذا كان النوح من سنته، إذا كان النوح من سنته يعني ما نهى أهله، ما نهى أهله ولا وصى بهذا ولا حذرهم ولا كتب في وصيته لا ينح علي، فيكون النوح من إيش؟ من سنته. فهذا مثلا بالنسبة للبخاري. شيخ الإسلام ابن تيمية ذكر يعني أقوال العلماء في هذا وضعفها حتى مذهب البخاري، وقال أنه يعذب حتى ولو كان صالحا، لكن ليس العذاب يكون عقابا، فليس كل عذاب يكون عقابا، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم السفر قطعة من عذاب. هل يقال إن العذاب هنا عقاب؟ فليس كل عذاب يكون عقابا. فهذا بالنسبة لشيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله عليه. أيضا مما ذكره قال المنجيات من فتنة القبر وعذاب القبر، وذكر الحديث الذي صححه أو حسنه الشيخ الألباني في صحيح الترغيب برقم 3561، رواه الطبراني في الأوسط ورواه ابن حبان عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال إن الميت لا يسمع خفق نعالهم حين يولون عنه، فإن كان مؤمنا كانت الصلاة عند رأسه، وكان الصيام عن يمينه، وكانت الزكاة عن يساره، وكان فعل الخيرات من الصدق والصلة والمعروف والإحسان إلى الناس عند رجليه، فيؤتى من عند رأسه فتقول الصلاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يمينه فيقول الصيام ما قبلي مدخل، ثم يؤتى عن يساره فتقول الزكاة ما قبلي مدخل، ثم يؤتى من قبل رجليه فيقول فعل الخيرات من الصدقة والصلة والمعروف والإحسان. فإذا الأول الذي قلنا عنه الصدق الصدقة، تقول ما قبلي مدخل فيقال له اجلس فيجلس، قد مثلت له الشمس وقد دنت للغروب فيقال له ما هذا الرجل الذي كان فيكم ما تقول فيه، فيقول دعوني حتى أصلي، دعوني حتى أصلي، فيقولون إنك ستفعل، يعني سندعك تصلي، ولكن أخبرنا عما نسألك عنه. فقال عما تسألوني؟ فيقولون ما تقول في هذا الرجل الذي كان فيكم، ما تشهد به؟ فيقول أشهد أنه رسول الله وأنه جاء بالحق من عند الله. فيقال على ذلك حييت، وعلى ذلك مت، وعلى ذلك تبعث إن شاء الله تعالى. ثم يفتح له باب من أبواب الجنة، فيقال له ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفتح له باب من أبواب النار، فيقال ذلك مقعدك منها وما أعد الله لك فيها لو عصيت الله، فيزداد غبطة وسرورا. ثم يفسح له في قبره 70 ذراعا، وينور له فيه، ويعاد جسده كما بدأ، وتجعل نسمته في نسم الطيب أو في نسم الطيب، وهي طير تعلق في شجر الجنة. هذا حديث حسن، حسنه الشيخ في الموضع المذكور. ثم ذكر الاستعاذة من فتنة القبر وعذاب القبر، وهذا قد جاء أيها الإخوة في عدة مواضع، من أعظمها قبل التسليم من الصلاة، حتى عد بعض العلماء أن هذا من واجبات الصلاة، وأن من تركه يسجد للسهو. إذا فرغ أحدكم من التشهد الأخير فليستعذ بالله من 4، ومنها عذاب القبر. فإذا هذا الاستعاذة من عذاب القبر قبل التسليم من الصلاة، وكذلك عند الوعظ في المقبرة عند الدفن. أحيانا إذا وعظ واعظ عند الدفن في المقبرة، فأول ما يبدأ بهذا، ينبه الناس ويقول لهم استعيذوا بالله من عذاب القبر. وأيضا في المحاضرات والخطب، في المحاضرات والخطب، وكذلك في أذكار الصباح والمساء، فإن منها ونعوذ بك من عذاب القبر لا إله إلا أنت. وكان صلى الله عليه وسلم يقول لهم استجيروا بالله من عذاب القبر، فإن عذاب القبر حق، فإن عذاب القبر حق. من أذكار الصباح والمساء اللهم إنا نعوذ بك، أو في غيرها اللهم إنا نعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. نعم. طيب، وذكر مبحثا آخر في الذين يعصمون من فتنة القبر وعذابه. أولهم الشهيد، فالشهيد يعني يعصم من فتنة القبر وعذابه، يعني كفى ببارقة السيوف على رأسه فتنة. الثاني الذي مات مرابطا في سبيل الله، الذي مات مرابطا في سبيل الله، جاء في الحديث الصحيح أنه يأمن فتنة القبر. الثالث الذي يموت يوم الجمعة، وقد كان قبل ذلك صالحا، ما يأتي إنسان عاصي لله ويموت يوم الجمعة ويأخذ هذا، يعني يأخذ هذه الفضيلة، وإنما ذلك لمن كان صالحا. فإذا مات يوم الجمعة فإنه يعني يوقى من فتنة القبر. الرابع الذي يموت بداء البطن، الذي يموت بداء البطن. قال عبد الله بن يسار كنت جالسا وسليمان بن سرد وخالد بن عرفطة، فذكروا أن رجلا توفي مات ببطنه، فإذا هما يشتهيان أن يكون شهدا جنازته، فقال أحدهما للآخر ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم من يقتله بطنه فلن يعذب في قبره، من يقتله بطنه فلا يعذب في قبره. فهذه 4 أمور ذكرها الشيخ، نضيف له شيئا خامسا وهو ما صححه الشيخ الألباني في الصحيح، برقم 3484: إن الصدقة لا تطفئ عن أهلها حر القبور. إن الصدقة لا تطفئ عن أهلها حر القبور. فهذا جملة ما ذكره الشيخ الأشقر، وما وعدنا أن نختم به يعني هذا السياق. قال اللالكائي رحمة الله عليه، والمتوفى عام 18 بعد 400، قال: سياق ما روي عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في أن أرواح المؤمنين في حواصل طير خضر تعلق أو تعلق، ومعناه تأكل، تعلق في شجر الجنة حتى يردها الله إلى أجسادهم، حتى يردها الله إلى أجسادهم. فهذه أرواح المؤمنين. فلو قيل لك أين مستقر أرواح المؤمنين، فعلى هذا السياق. طيب، مسألة مستقر الأرواح هذه مسألة مهمة، وأيضا الشيخ الأشقر يعني قد ذكرها في صفحة 102 من هذا الكتاب، فنذكرها يعني ملخصة. صفحة 102 في مستقر الأرواح. قال: أرواح العباد في البرزخ متفاوتة في منازلها، وقد دلت النصوص على الأقسام الآتية: أولا أرواح الأنبياء، قال: وهذه تكون في خير المنازل في أعلى عليين، في الرفيق الأعلى. الثاني أرواح الشهداء، وهؤلاء تكون أرواحهم في أجواف طير خضر، تكون في أجواف طير خضر، فروح الشهيد تكون في جوف هذا الطائر. روح الشهيد هي على ما هي عليه، تكون في جوف هذا الطائر الأخضر. وأما روح المؤمن الذي ليس بشهيد فسيأتينا. فإذا هذه في أجواف طير خضر، لها قناديل معلقة، لها قناديل معلقة بالعرش، تسرح من الجنة حيث شاءت ثم تأوي إلى تلك القناديل. الحديث رواه مسلم في صحيحه. لكن طبعا روح الشهيد الذي عليه دين فهي تحبس، تحبس عن هذا النعيم حتى يقضى عنه دينه. الثالث أرواح المؤمنين الصالحين، المؤمنين الصالحين كما في آية النساء المشهورة: ومن يطع الله والرسول فأولئك مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. يعني يمكن أن تكون أرواح الصديقين على حسب هذا الترتيب يعني قريبة من أرواح الأنبياء، فإن كان الشيخ لم ينص على هذا، لكن يمكن بحسب الآية أن أرواح الصديقين تكون قريبة من منزلة أرواح الأنبياء. الثالث أرواح المؤمنين الصالحين، قال: تكون طيرا يعلق شجر الجنة. إذن هذا هو الفرق. فإذا الروح الشهيد ما بتتحول كما هي، تحل في جوف الطائر، وأما روح المؤمن الصالح الذي ليس بشهيد فتتحول إلى طائر. والدليل على هذا قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما نسمة المسلم طير، ما قال في جوف طير، وإنما قال طير، إنما نسمة المسلم طير يعلق في شجر الجنة حتى يرجعها الله إلى جسده إلى يوم القيامة. فإذا هذان حديثان، وهذه مسألة تكلم فيها العلماء قديما وحديثا ووصلوا إلى هذه النتيجة، أن أرواح الشهداء تكون في جوف الطائر، وأما روح المؤمن الذي ليس بشهيد فتكون طائرا، فتكون طائرا، تتحول إلى طائر. قال: والفرق بين أرواح المؤمنين وأرواح الشهداء أن أرواح الشهداء في حواصل طير خضر، أما أرواح المؤمنين فإنها، هو هنا قال في أجواف طير يعلق ثمر الجنة ولا ينتقل في أرجائها، والصواب هو ما ذكرته لك، وهذه المسألة بحثناها يعني قديما، وممن يقول بهذا القول الشيخ بن باز رحمة الله عليه. نعم، إن أرواح الشهداء تكون في أجواف الطيور هذه، وأما أرواح المؤمنين فتتحول إلى طائر. الرابع من الأرواح أرواح العصاة، أرواح العصاة كما مر علينا في الكذبة، الكاذب الذي يكذب الكذبة تبلغ الآفاق، والزاني والمرابي، والذي يعني يهجر القرآن، فذكر أنهم يعذبون في البرزخ، فأرواحهم تكون في النار، تكون في النار. وسجين معروفة، سجين في الأرض السفلى، فكما أن أرواح المؤمنين تكون في الجنة في السماء السابعة، فأرواح العصاة وكذلك كما سيأت أرواح الكفار تكون في سجين في الأرض السفلى، كما مر علينا في حديث البراء الطويل. الخامس من الأرواح أرواح الكفار، وكما قال تعالى: كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين. نعم، كتاب مرقوم ليس وصفا لسجين، وإنما وصف لإيش؟ لكتاب. كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين، انتهى الكلام. كتاب مرقوم هذا وصف لكتاب الفجار. فإذا هذا بالنسبة لي، هذا بالنسبة للأرواح. فهذا هو الصواب في الأرواح، يعني أن تتكلم بما دل عليه الدليل، لأن الأرواح أيها الإخوة من الأمور الغيبية، من الأمور الغيبية، فنثبت للروح ما دلت عليه الأدلة. وأيضا الشيخ الأشقر يعني من صفحة 85 إلى صفحة 110 يعني عرض لي المسائل المتعلقة بالروح، لا مانع أننا نمر عليها باختصار شديد، لأن طبعا يعني في بعض الانحراف في مسألة الروح. فذكر هنا يعني كلام شيخ الإسلام ابن تيمية: والروح المدبرة للبدن التي تفارقه بالموت هي الروح المنفوخة فيه، وهي النفس التي تفارقه بالموت. وقد أخطأ الذين فرقوا بين الروح والنفس واعتقدوا أنهما أمران مختلفان، واعتقدوا أنهما أمران مختلفان. فإذا الروح والنفس يعني شيء واحد. طيب، يقول شيخ الإسلام أيضا: لكن تسمى نفسا باعتبار تدبيره للبدن، يعني باعتبار تدبير للبدن تسمى نفس، وتسمى روحا باعتبار يعني لطفه لأنها لطيفة. فهذه أوصاف، هي شيء واحد لكنها أوصاف. نفس لأنها يعني بوجودها البدن يعني حي، وسميت روح لأنها جسم لطيف. أيضا مما ذكرهم ما يتعلق بالروح: هل للروح كيفية تعلم؟ يقول: قد عرفنا الله أنها تصعد وتهبط وتسمع وتبصر وتتكلم إلى غير ذلك، إلا أن هذه الصفات مخالفة لصفات الأجسام المعروفة. فهذه تماما يعني كالكلام في صفات الله عز وجل، ولذلك يعني عند الكلام في صفات الله عز وجل من المناسب جدا أن تتكلم عن صفات الروح وصفات وصفة الجنة. فالله تبارك وتعالى أخبرنا عن الروح بأمور معينة، لكن هذه الصفات نحن لا نعلمها، لا نعلم كيفيتها. فالله تبارك وتعالى أجل وأعلى وأعظم. كذلك بالنسبة للجنة، كما قال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس في الجنة من الدنيا إلا الأسماء، إلا الأسماء. فإذا الروح لها أيها الإخوة لها صفات وكيفيات، لكننا لا نعلمها. طيب، بالنسبة لاستقلال الروح عن البدن، استقلال الروح عن البدن، أهل الكلام المبتدع من الجهمية والمعتزلة يرون أن الروح جزء من أجزاء البدن، يرون أنها جزء من أجزاء البدن أو صفة من صفاته. ومنهم من قال هي الحياة وهي المزاج، ومنهم من قال هي نفس البدن. القول الثاني للفلاسفة، قالوا النفس تبقى إذا فارقت البدن، صحيح، لكن يصفون النفس بصفات باطلة، فيدعون أنها إذا فارقت البدن كانت عقلا، والعقل عندهم مجرد عن المادة وعلائق المادة. فافهم هذا، كل ما تسمع الفلاسفة يقولون عقل يعني شيء مجرد ليس له وجود في الخارج، وإنما وجوده بس في الرأس متخيل. فإذا هم يقولون تفارق البدن، لكن لا يصفونها بصفات الإيش؟ بصفات الأجسام، وإنما يقولون هي عقل، يعني ليس لها من صفات الأجسام شيء. والله تبارك وتعالى أخبرنا أنها تصعد وتنزل وتسمع وتبصر. نعم، فهذا مما ذكروا. قال: وقد هدى الله الذين استجابوا لله ورسوله وآمنوا بما أخبرهم به، فعلموا أن الروح جسم، فإذن هي جسم مخالف بالماهية لهذا الجسم المحسوس. فالروح جسم، لكنها ليست كالجسم المحسوس، وهو جسم نوراني علوي خفيف حي متحرك ينفذ في جوهر الأعضاء ويسري فيها سريان الماء في الورد وسريان الدهن في الزيتون والنار في الفحم. فما دامت هذه الأعضاء صالحة لقبول الآثار الفائضة عليها من هذا الجسم اللطيف، بقي هذا الجسم اللطيف متشابكا بهذه الأعضاء، وأفادها الحس والحركة والإرادة. وإذا فسدت هذه الأعضاء بسبب استيلاء الأخلاط الغليظة عليها وخرجت عن قبول تلك الآثار، فارق الروح البدن وانفصل إلى عالم الأرواح. وفعلا ترى الجسم والماتي غض طري، وبعدين إلى أن يصبح غير صالح لإيش؟ غير صالح لإيش؟ لبقاء هذه الروح فيه، فيأتي أجلهم وتؤخذ هذه الروح إلى عالم الإيش؟ إلى عالم الأرواح. فالحياة الحقيقية هي حياة الإيش؟ هي حياة الروح. نعم. ثم ذكر الشيخ الأدلة على هذا: الله يتوفى الأنفس حين موتها، لما ملك الموت يأتي ها يستخرج الروح ويأخذها ويضعها في هذا الكفن وفي هذا الحنوط ويصعد بها، تطرح روحه. كل هذا في الكتاب والسنة. طيب، يقول مبحث آخر: مسكن الروح في الجسد. يقول: الروح تسري في بدن الإنسان كله. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: لا اختصاص للروح بشيء من الجسد، بل هي سارية في الجسد كما تسري الحياة التي هي عرض في جميع الجسد. فإذا ليس لها موطن معين في الإيش؟ في البدن، وإنما تسري فيه كما يسري الماء في الورد والزيت في الزيتون وهكذا. طيب، شيء آخر مهم يتعلق بالروح، وهي أن الروح مخلوقة، الروح مخلوقة خلافا للفلاسفة الذين قالوا غير مخلوقة، بل قالوا هي قديمة أزلية. قال وذهب صنف آخر من زنادقة هذه الأمة وضلالها من المتكلمة وغيرهم أن الروح من ذات الله. قالوا الروح هذه جزء من الله عز وجل، وهذا ضلال مبين، فإن الله تبارك وتعالى بائن من خلقه، ليس في الخلق شيء من ذات الله وليس في ذات الله شيء من الخلق. نعم، فالفلاسفة قالوا غير مخلوقة، وهؤلاء الزنادقة قالوا الروح من ذات الله. قال والحق الذي لا ينبغي أن يخالف فيه أن الروح مخلوقة مبتدعة، ويدل على ذلك أمور، وذكر يعني الإجماع والكتاب والسنة، وهذا شيء معروف عند أهل السنة والجماعة. نعم، وذكر أيضا شبهات الذين زعموا أن الروح مخلوقة، وهي شبهات يعني لا تقوم. قوله تعالى ونفخت فيه من روحي، ليس من روح الله عز وجل، من روحي يعني الروح روح عيسى عليه السلام، وإنما أضيفت إلى الله تبارك وتعالى تشريفا، كما يقال كعبة الله وبيت الله، فهذه الإضافة إنما هي للإيش؟ إنما هي للتشريف، ليس معناه أن الروح جزء من الله عز وجل. وأنتم تعرفون أن المضاف إلى الله عز وجل، المضاف إلى الله عز وجل نوعان صنفان، وهذا ذكرناه أكثر من مرة. المضاف إلى الله عز وجل إما أن يقوم بنفسه، وإما أن لا يقوم بنفسه. إما أن يقوم بنفسه كما قال الطحاوي، ينبغي أن يعلم أن المضاف اللي هو شارح الطحاوية، ينبغي أن يعلم أن المضاف إلى الله تعالى نوعان: صفات لا تقوم بنفسها كالعلم والقدرة والكلام والسمع والبصر، فهذه إضافة صفة إلى موصوف. عندما نقول قدرة الله، قدرة الله، هل القدرة تقوم بنفسها؟ لا، فإذا هذه صفة لله عز وجل. لكن كعبة الله، هل الكعبة تقوم بنفسها؟ نعم، فإذا هذه ليست صفة لله. ونفخت فيهم الروح، هذه الروح روح عيسى عليه السلام، روح عيسى عليه السلام، هذه تقوم بنفسها ولذلك تصعد وتنزل، فإذا هذه ليست صفة لله تبارك وتعالى. ثم ذكر أنواع النفوس في القرآن: النفس اللوامة، النفس الأمارة بالسوء، النفس المطمئنة. هل هذه ثلاثة نفوس ولا نفس واحدة؟ نفس واحدة، وإنما وصفت بصفات إيش؟ متعددة. فالنفس بحسب ما يغلب عليها، فإن كانت نفس الإنسان مطمئنة يقال هذه النفس مطمئنة، إن كان يلوم نفسه نفسه لوامة، إن كان يأمر نفسه بالسوء نفس أمارة بالسوء، وهكذا. فهذه ليست ثلاثة أنفس، وإنما هي صفات لنفس واحدة. طيب، هل تموت النفوس؟ هل يقال الروح ماتت؟ يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: والأرواح مخلوقة بلا شك، وهي لا تعدم ولا تفنى، ولكن موتها هو إيش؟ هو إيش؟ مفارقة البدن. فإذا قلنا الروح تموت بمعنى أنها تفارق البدن، تفارق البدن فلا بأس، فموتها بهذا الاعتبار لا بأس به، أما أنها تفنى وتعدم بالكلية فلا. نعم. ثم ذكر مستقر الأرواح، وقد إيش؟ وقد ذكرنا. طيب، الحديث الأول عندك حديث كعب ابن مالك، وهو حديث صحيح، صححه الشيخ الألباني في صحيح الجامع 2373، وفي السلسلة الصحيحة 995، عن عبد الرحمن بن كعب عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: إنما نسمة المؤمن طير. وفي حديث آخر: طائر يعلق أو يعلق، كلاهما صحيح، بمعنى تأكل وترعى، كما قال ابن عبد البر في التمهيد: يعلق أو تعلق في شجر الجنة حتى يرجعه الله في جسده يوم يبعثه حتى يرجعه أو يرجعه. إيش الفرق بينهم؟ من يعرف؟ حتى يرجعه، حتى يرجعه الضمير واحد. تفضل يا أخي. طبعا هذا هو الواضح، لكن نحن نقول الأول ثلاثي، من الثلاثي رجع، ها رجع ثلاث حروف، رجع يرجع. وأما يرجع من إيش؟ من أرجع، من الرباعي. طيب، معروف أن الرباعي يتعدى، يتعدى حتى يرجعه، فالهاء مفعول به. طيب والثلاثي؟ الثلاثي إذا كان يتعدى فالأولى استخدامه دون الإيش؟ دون الرباع. فهذا يرجعه يتعدى وينصب مفعول به، فطالما أن الثلاثي بيقوم بالمهمة وبيتعدى وبينصب مفعول به، فما تستخدم الإيش؟ ما تستخدم الرباع. نعم. وكذلك مثل إيش؟ ها؟ نقص، نقص هذا ثلاثي يتعدى، فإذا ما تقول أنقص، ما في داعي أن تقول أنقص، وإنما نحن نلجأ إلى الرباعي إذا كان الثلاثي لا يتعدى. فالصواب هنا أن تقول إيش؟ حتى يرجعه الله في جسده يوم يبعثه. الذي بعده طريق أخرى وهي نفس الحديث، عن كعب بن مالك، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك عن أبيه قال: لما حضرت كعبا الوفاة أتته أم مبشر بنت البراء بن معرور. البراء بن معرور أنا أذكر له فضيلة عظيمة الآن بس نسيتها. البراء بن معرور قال: فقالت: يا أبا عبد الرحمن، إن لقيت ابني فلانا فاقرأه مني السلام. شوف سبحان الله كيف، إن لقيت ابني فلانا فاقرأه مني السلام. فقال: غفر الله لك يا أم مبشر، نحن أشغل من ذلك. فقالت: يا أبا عبد الرحمن، أما سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: إن أرواح المؤمنين في طير خضر تعلق في شجر الجنة؟ قال: بلى. قالت: فهو ذاك. قالت: فهو ذاك. الذي بعده أثر عن أبي موسى الأشعري أنه قال: تخرج روح المؤمن وهي أطيب من المسك، فتعرج به الملائكة الذين يتوفونه، فتلقاه ملائكة دون السماء فيقولون: ما هذا الذي جئتم به؟ فتقول الملائكة: توجوه، هذا فلان ابن فلان، كان يعمل كيت وكيت لأحسن عمل له. قال: فيقولون: حياكم الله وحيا ما جئتم به. فتقول الملائكة، الأخ عندك يقول في هنا سقط، ولعل الساقط يعني نحن خمننا الساقط هذا. فتقول الملائكة: اصعدوا به من الباب، اصعدوا به من الباب. فتقول الملائكة: اصعدوا به من الباب الذي يصعد فيه قوله وعمله، لأن الأدلة دلت على هذا، كل واحد له باب يصعد منه قوله وعمله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه. فتقول الملائكة: اصعدوا به من الباب الذي يصعد فيه قوله وعمله، فيصعد به إلى ربي حتى يأتي ربه عز وجل وله برهان مثل الشمس. قال: وروح الكافر أنتن، يعني من الجيفة، وهو بوادي حضر موت، وهذا الوادي يسمى برهوت. وصحح الشيخ الألباني حديثه في السلسلة الصحيحة برقم 1056، برقم 1056. فهذا وادي براهوت الذي فيه أرواح الكفار هذا حديث صحيح ثابت. قال: ثم أسفل الثرى من 7 أراضين. الذي بعده عن ابن عباس يقول: إن أرواح الشهداء تجول في أجواف طير تعلق في ثمار الجنة. الذي بعده عن ابن مسعود، نحن نتسامح في هذه الآثار، إذا ما وجدنا يعني أحد حكم عليها فهي يعني في يعني موافقة للآيات والأحاديث. عن عبد الله بن مسعود قال: أرواح آل فرعون في أجواف طير سود يعرضون على النار كل يوم مرتين، يقال لهم: هذه داركم. فذلك قوله تعالى: يعرضون عليه غدوا وعشيا. الذي بعده عن الحسن، وهو هنا مرسل، فتقول: صح مرفوعا عن أبي هريرة، يعني هذا الذي ذكره الحسن مرسلا، تقول: صح مرفوعا عن أبي هريرة في صحيح الجامع 490، وفي السلسلة الصحيحة 1309، وفي السلسلة الصحيحة 2628 و2758، وفيه شاهد موقوف عن أبي أيوب، وفيه أن مرسل الحسن هذا ضعيف ولكن يشهد له ما ذكر. فهذا الكلام ثابت أيها الأخوة. قال: إذا قبضت روح المؤمن عرج بها إلى السماء فتلقاه أرواح المؤمنين فيسألونه ما فعل، فيقول الملك: أرفقوا به، أرفقوا به، فإنه خرج من غم وكرب شديد. فيسألونه ما فعل فلان، يعني هم ما كملوا السؤال، لما قالوا ما فعل ها الملك إيش قاطعهم، قال: وقفوا، خلوا يرتاح. قالوا: ما فعل فلان؟ فيقولون: خير. قال: فيقولون: اللهم هديته لذلك فثبته لذلك. سبحان الله، فأهل الجنة الذين سبقونا يدعون لنا، فيقولون: اللهم هديته لذلك فثبته لذلك. ما فعل فلان؟ فيقول: ألم يأتكم؟ فيقولون: لا والله، ولا مر بنا. سلك به إلى أمه الهاوية، فبئسة الأم وبئسة المربية. نسأل الله تبارك وتعالى أن يتجاوز عنا وأن يغفر لنا ويرحمنا وأن يقينا عذاب القبر وأن يرزقنا الجنة ويوفقنا إلى أسبابها من الأقوال والأعمال، إنه ولي ذلك والقادر عليه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.